ثم قال ذلك والإيمان كل قد تمل عقدا بقلب مع قول وعمل بنية في سنة وبالعمل إيادة ونقصا من الرحمة. ذلك أي عرف ذلك وهذا يسمى الاختبار والخروج عليه كنا في كلامنا على تقييد الله سبحانه وتعالى في كل ما مضى من هذه الموضوع وهو نسل الأول من أركان الإيمان كأن أركان الإيمان الثاني الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. وقد سبق الكلام على القدر عرضا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي مقدمته الأخيرة وكل ما سوى ذلك فهو بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلهذا اختبر هنا فقال ذلك أنا عرف ذلك. وهذا الاختبار مشهور في لسان العربي وهو دليل على بلاغة صاحبه. قد يأتي بلفظ هذا أو ذلك وقد كثر في القرآن مثل قول الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ملائكة اليهود ولو أرادكم إلى ذلك عرف ذلك أو عرفوا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقد يكون بلفظ هذا لأنه اسم إشارة معناها عرف هذا ويقول كذلك فهو اسم إشارة من بعيد معناها عرف ما سبق المشرف المعظم لأن الكاف إشارة من بعد وأقصد اللام إشارة من بعد إذا كانت مع الكاف مع الكاف وهذا البعد المطلوب به التعريف. وإذا كان بلفظ هذا بالإشارة للقرب فالمقصود به هذا الذي سبق هذا الذي يلينا فقط. ومنه قوله ابن القيم المتنبي قال وإن مقام قول لا ساعة فإن مجدت لسانا قائلا فقل قال معنى عرف هذا قريب وإن مقام قول لا ساعة فإن مجدت لسانا قائلا فقل نعم. وبدأ في المسألة الأخرى وهي تحديد الإيمان وتعريفه. والإيمان في اللغة مصدر آمن تطلق معاداة باللام ومعاداة بالله والمعاداة باللام معناها التصديق فيقال آمن له بمعنى صدقه فيما يقول. ومن قول الله تعالى في قصة إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين معناه وما أنت بمصدقين لنا ولو كنا صادقين. وترد أيضا معاداة باللام بمعنى التسليم فيقال آمن له بمعنى سلمه أو حذر غيظه فلم يتكلم في عرضه ولم يلمه في غيظته. ومنهم قول الله تعالى في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن للمؤمنين معناه يؤمنون بظواهر الغيب فلا يعتدي عليه ويسلمه. ولذلك تلاحظ ان الفرق في تعليتنا للباء واللام قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. واما قوله تعالى فامن له لوط فان اللام هنا ليست هذه اللام التي كنا نذكرها في تعليه امن وليس المقصود بذلك ان لوطا صدق الرؤى وانه آمن هو بظهر الغيب وإنما المقصود بذلك أن لوطا آمن وكان ذلك له أي في ميزان حسنات إبراهيم واتباع النبي فآمن اتباعا له لوط. فمفعول آمن هنا محلوف معناه فآمن بالله لوطا له أي لإبراهيم أي اتباع النبي. وأما آمن المعاداة بالله فإنها تقتضي زيادة على التصديق وهو جزم الذي لا يقبل الشك تصديق الجازم الذي لا يقبل الشك الذي يقتضي عملا. ولهذا لا يحل أن تعد آمن التي بالباء إلا على ما هو ركن من أركان الإيمان فتقول آمن فلان بالله أو آمن بالرسول أو آمن بالكتاب أو آمن باليوم الآخر أو آمن بالملائكة أو آمن بالقدر، لكن لا يحل أن تقول آمن بفلان من الناس بما رأى صدقه، ولا أن تقول آمن بالمذهب فلان، لأن هذا وإن كان تطبيقا لكنه لا يصب الجهل. لكن يجوز أن تقول آمن بالمذهب الفلاني أو آمن بالخمر الفلاني أو آمن فلان أو آمن بفلان بما رأى صدقه، لكن تعليقها بباء التقدير تطبيقا جازما الذي لا يقبل الشك ويقتضي العمل، فلذلك تقصر على ما يجب الإيمان به. والإيمان جاء في الشرع على إطلاقين، الإطلاق الأول على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الإيمان ودين الإسلام، وحينئذ يترادف الإيمان والإسلام في التسمية، فالدين اسمه الإسلام واسمه الإيمان أيضا، فيدخل في ذلك شعبه كلها، الإيمان بضعا وتسعون شعبة، صحيح البخاري وصحيح مسلم بضعا وسبعون شعبة، وهذه ذكر منها أن أدناها إماطة الأذى عن طريقه وأعلاها قول لا إله إلا الله. فالمقصود كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال والأخلاق، كل ذلك خلقيا كل ذلك داخل في مسمى الإيمان بمعناه العام بإطلاقها. وهذا الإطلاق هو الذي تجدونه في بعض النصوص الشرعية التي لا يذكر فيها الإسلام معه، مثل حديث وفي عبد القيد حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آمركم بأربعين أنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرونه الإيمان بالله وحده، وعلمه الإيمان بالله وحده وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلوات الخمس وأن يؤدوا خمس المغرب، فهذا كله من الأعمال وهو مسمى الإسلام أيضا. أما الإطلاق الثاني للإيمان فهو على جزء الاعتقادي من هذا الدين، الجانب العقدي من هذا الدين هو الذي يسمى إيمانا بالمعنى الصحيح، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جليل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، وجاء كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا وشعب جالسا، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه فقلت يا رسول الله والله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم سكت ثم أردت فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل مقالته، ثم قال يا صعب إني لا وطيع أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم من النار، فهذا الحديث فيه تفريق بين الإيمان والإسلام، وكذلك في حديث جبريل السابق وكذلك في آية في سورة الحجرات، والمقصود بذلك الجانب العقدي من الإيمان يسمى إيمانا بتسمية الشيء باسم بعضه، مثل تسمية الإنسان الذي يعتق رقبته رقبته جزره، ومن ما تقول لدي رأس 50 رأسا من الغنم أو 50 رأسا من الإبل، وهذا من تسمية الشيء باسم بعضه فقط، إطلاق الرقبة على الجميع وإطلاق الرأس على الجميع من تسمية الشيء باسم بعضه. ونورا لاختلاف هذين المذهلين من ناحية العموم والخصوص كثر الخوض فيهما من لدن التابعين إلى زماننا هذا، فقد اختلف الناس في تحديد مسمى الإيمان من لدن عصر التابعين إلى وقتنا، فذهب جمهور التابعين وأتباعهم إلى أن الإيمان هو ضد الإطلاق الأول الذي يدخل في مسماه كل الأعمال، وأن الأعمال داخلة في مسماه، وذهب حماد بن أبي سليمان وعدد معه من أئمة التابعين من أهل العراق، وتبعهم على ذلك كثير من أتباع التابعين من أبي حنيفة وأتباعه، إلى أن الإيمان المقصود به أمر القلب فقط،
وهذا خلاف وإن كان قد اشتهر وانتشر وكثر الكلام فيه إلا أن الذهبية وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه خلاف لفظي، لأن الجميع لا يختلفون في أن من صدق بقلبه ولم يطيع ذلك أي عمل أنه لا يتقبله، ولا يختلفون كذلك في أن من كان في قلبه من قال مرة من إيمانه فيخرج من النار يوم القيامة من علم الله به ذلك، ولا يختلفون كذلك في أن هذه الأعمال شرطها الإيمان، فمن لم يكن مؤمنا بقلبه لا يتقبل الله منه أي عمل ولا ينفعه ذلك أي شيء. فالخلاف هنا خلاف لفظي، لكن بعض الناس توهم أن الذين قالوا بإطلاق الأخص للإيمان يقصدون بذلك مذهب المرجئة، والمرجئة قوم بالغوا في ردة الفعل على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وكانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء لم يقصدوا هذا المعنى ولا أرادوه، وإنما أرادوا تفسير النصوص الشرعية وفكروا الإيمان بمعناه الخاص الذي تدل عليه آية التوراة ويدل عليه حديث جبريل ويدل عليه حديث كعب بن أبي وقاص، والآخرون أقروا بجانب الآخر بالإطلاق الأول العام الذي يدل عليه عدد كبير من الأحاديث مثل حديث عبد القيس ومثل حديث الإيمان بالظهر والصبح والشفق ومثل حديث فإن دعه بين الحياء من الإيمان ومثل حديث حديث كنت من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومثل حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وكل هذا يقتضي أن ذلك داخل في مسمى الإيمان. ومع هذا فقد أخطأ بعض المتأخرين حين صنف أولئك الأئمة من التابعين وأتباعهم بأنهم مرجئة الفقهاء وصناهم هذا الاسم، فهذا الاسم خطأ في حد ذاته لأن فيه جراءة على هؤلاء الأئمة من السلف الذين هم أبعد شيء عن الإرجاء ولا ينبغي أن يوصفوا بشيء من يقولوه، والذي قالوه إنما هو تفسير النصوص باعتبار الاستدلال الذي ذكرناه، ويعتمدون بذلك على نصوص صريحة صحيحة مثل آية الحجرات ومن الحديث قال ابن وقاص وحديث جبريل، ولكنه نور بأن هذه المسألة قد تفرع عنها مسائل، منها مسألة زيادة الإيمان ورأسه وهي مسألة مختلفة فيها أيضا على ثلاثة أقوال، فذهب جمهور السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، واستدلوا على ذلك بعدد من الآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان من قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكذلك قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكذلك قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وكذلك قوله تعالى إنهم بكثر آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كذلك قوله تعالى حكايه عن ابراهيم عليه السلام قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولا يقتضي زياده الايمان، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان الايمان يخلق ويجب في القلوب. المذهب الثاني ما ذهب اليه هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم من عند العراق من حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما رحمك الله، حيث قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمقصود عندهم القناعة القلبية، لأن من لم يقف إلى درجة اليقين الجازم الذي لا يقبل الشك لا يسمى مؤمنا، لأننا عرفنا الإيمان القلبي بأنه التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك ويختم العمل. فعلى هذا من لم يكتمل هذا الجزم في يقينه وفي قلبه لم يؤمن بعد، لأن من شك أقل شك فهو غير مؤمن. المذهب الثالث ما روي عن مالك رحمه الله رواية لا أدري مدى صحتها ولكنها مذكورة في بعض كتب العقائد أنه قال مرة من الإيمان يفيد ولكنه لا ينقص او امتنع عن القول بنقصه. وتدل على ذلك بحرية النصوص، لان النصوص جاء في هذه الزياده ولم يرد في نص واحد من هذه النقص. فقال عطفا ان الله سبحانه وتعالى الامام لا يتعدى، وكان رحمه الله يعجبه تقييد النصوص في مجال العقدين ما يسمعه القلب من القاعده العقائديه تسليم النقص وعدم مجاوزته. ولم يرد في اي نص لا من كتاب ولا من سنه ذكر النقص الا قوله صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق يجد ويخلق فيخلق تدل على نقصه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ونحو ذلك فهذا لا يقتضي نقصه فقط، بل يقتضي مفارقته لصاحبه، وقد اختلف في المقصود به. فقيل واجع الإيمان سمي إيمانا، وهو الواجع الناشئ عن الإيمان الذي يمنع الإنسان من اضطراب المعصية، سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيمانا، وهذا يفارق صاحبه وقت المعصية قطعا. وكان طائفة أخرى للمقصود نور الإيمان، لأن الله تعالى قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنور الإيمان يفارق الإنسان وقت مقاربته للمعصية، فسمي ذلك مباركة للإيمان كله. وقيل المقصود نفي مجازي لا حقيقي، لأن المقصود أن هذا الإنسان لو كان يؤمن بأنه بأن الله ينظر إليه وهو الذي حرم عليه هذا لماذا له واقترفه، لأنه لو نهاه بسطوة وقوة عن أمره وكان قائما عليه بالصيف لا يمكن أن يفعله بين يديه فهو أخافه. لكن هذا من نقص العقل لا من نقص القناعة، لأنه قد يكون أحمقا فيقع في الذمة نهي عنه وهو يعلم أن العقوبة تستحق به، فيصنع نقصا في عقله لا نقصا في قناعته. وعموما هذه الأقوال الثلاثة ينبغي أن تكون أيضا على اختلاف السابق، وأن يكون المقصود أن الإيمان بمعنى فعل القلب لا خلاف أنه لا يزيد ولا ينقص على هذا، لأن من كان شاكا لم يتم جزمه بعد لا يعتبر مؤمنا. وإذا قصد به الإطلاق العام فلا شك أنه يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال يقتضي كمال الإيمان. وقد ذكر أن له ذروة سنام وله أتاي شعر من استكمل استكمل الإيمان. فإذا الخلاف هنا ينبغي أن يعود خلافا لغويا أيضا. لكن المشكلة أن القائلين بزيادة الإيمان أيضا اختلفوا في المقصود بزيادة لما يتعلق بزيادة والنقص. فقال طائفة الزيادة والنقص إنما يقعان في نور القلب تبعا للعمل، فمن كثر طاعاته ازداد نور الإيمان في قلبه، ومن كثرت معاصيه انتقص نور الإيمان في قلبه. وعلى هذا فالزيادة والنقص على قدر العمل، على قدر زيادة العمل ورقه. فالعمل الصالح يصيب الإيمان بزيادته وينقص بنقصه، والعمل الفاسد يزيد الإيمان برقه وينقص بزيادته. وقال طائفة أخرى بل المقصود بزيادة الإيمان نعم دليل هذا ما يتعلق بذكر الأعمال، لأنه ذكرت معه الأعمال كقوله كحديث شعب الإيمان كحديث من قام رمضان إيمانا وصياما ومن قام رمضان إيمانا وصياما، فدل هذا على أن زيادة الإيمان تتعلق بالعمل نفسه. القول الثاني أن المقصود بزيادة الإيمان زيادة أجزاء ما يؤمن به الإنسان. فالإنسان في بداية معرفته بالله لا يعرف كثيرا من التفاصيل، فيؤمن بأشياء قليلة، وكلما ازدادت معرفته بالله ازداد إيمانه، بمعنى ازدادت أجزاء ما يؤمن به، معنى جزئيات ما يؤمن به. ولذلك فإن قول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، لأن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لأنهم كانوا يؤمنون بالسور التي سبقت، وقد زاد ذلك بهذه السورة فآمنوا بها أيضا فزاد عدد ما يؤمنون به، على هذا تزيد سبعيات ما يؤمنون به. وأهل الإيمان كلما تعلموا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم بذلك، لأنهم يؤمنون بتصديقه لهذه المسألة بعينها كما قال أبو بكر إن كان قالها فقد صدق. ولهذا إذا سمعت أي خبر يتعلق باليوم الآخر وعرفت صحته فقد ازداد إيمانك بتلك الجزئية لأنك كنت تؤمن من قبل كنت مؤمنا لكن كان إيمانك بالتفصيل بما يتعلق بما باليوم الآخر يتعلق بما تعرفه فقط ولا يتعلق بما تجهل إلا إيمانك وقد عرفت بعض تلك الجزئيات فزاد إيمانك لأنه زادت أفراده أفراد ما تؤمن به. القول الثالث أن المقصود بزيادة الإيمان قوته وتمكنه من القلب وسمي ذلك زيادة مجازا والإيمان هو إيمان لكن بعض الناس يكون هذا الإيمان راسخا فيه يباشر مشاشة قلبه ويصل إلى مشاشة القلب ويتأثر به تأثرا بالغا ويبقى معه دائما ويتصف بصفات الإيمان ومقتضياته من الأمانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ومن تمام الخلق لقوله يكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وغير ذلك فيكون الإيمان صفة راسخة له والمقصود من أخطه أن يكون هذا الإيمان لم يترسخ بعده في النفس فلم يؤثر ذلك تأثرا بالغا تأثيرا بالغا فهو صبغة الله ولا شك ان الصبغه صبغه البياض مثلا يتفاوت فيها المطبوع فمن المطبوعات ما يثبت فيه اللون ولا ينقطع عنه ولا يصله الماء ومن المطبوعات ما يسقط لونه الماء ينقطه فكذلك افراد اهل الايمان يتفاوتون بذلك بحسب الصبغه ولهذا عرض الله تعالى آية الدين بانه الصبغه كقوله صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ورسوله عابده بعد ذكره الايمان به. هذه الأقوال الثلاثة يمكن الجمع بينها جميعا فيكون كلها لا مقصودا بزيادة الإيمان ونقصه. وقد ذكر الشيخ طرف هذه المسألة فقال والإيمان كله والكل لا يشمل جزئيات متعددة وهذا يدل على أنه له جزئيات سواء تعلق الأمر بفعل الجوارح لتفاوت الناس به وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إن صرفته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أخذه أو تعلق الأمر بعمل القلب لأن الناس متفاوتون فيه بحسب ما يعلمونه تفصيلا وبحسب تمكن الإيمان منهم ورسوخه في نفوسهم فلهذا قال كل وكل كل لا بد أن تعلم جزئياته فلذلك ذكر الجزئيات بقوله قسما عقبا معناه اعتقادا بقلب معناه بمكان الاعتقاد من النفس مع قوله وهو نطق الشهادتين وذكر الله سبحانه وتعالى والاقرار بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به وعمل وهو اعمال الجوارح الاخرى من اركان الاسلام الخمسه بنيته أنا لا يتم هذا الإيمان إلا بنية معناه بقصد لذلك فمن أقر باعتقاد قلبه ومع قول ومع نية لكنه أقصد مع قول ومع عمل لكنه لم ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصديق ما أرسل به رسله لن ينفع إيمانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والإيمان من الأعمال. وهذا محل بحث فقد ذكر بعض اهل العلم ان عمل القلب لا يحتاج الى النيه والا لاقتضى ذلك دورا لان النيه ردها عمل القلب ولا يمكن ان تكون النيه مختلفه الى نيه والا لاحتاجت تلك النيه الى نيه ولا احتاجت تلك الاخرى الى نيه فيقع التشتت وهذا ممنوع. لكن الجواب عن هذا بان المقصود بنيه الايمان الاخلاص والاخلاص شرط لكل عمل اي كان فإذا الإخلاص فيه لله هو المقصود بالنية هنا وهذا معنى قوله بنية أي بإخلاص في سنة معناه بموافقة لما شرع الله لأن الإيمان عمل صالح عمل صالح لصلاحه وركنانه أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة والموافقة لشرع الله لهذا قال في سنته. والمقصود بالسنة طريقة الأنبياء، والسنة في اللغة تطلق على صميم من كل شيء، ومنه قوله لا نتريك سنة وجه غير مطرفة من ساء ليس بها خال ولا ندم. وتطلق على الطريقة في الجبل، ويقال سنة في هذا الجبل سنة توصل إلى كذا على طريقة. وتطلق على الطريقة المعنوية بخير كامة أو بالشر، فمن إطلاقها على الخير قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر سنة الأولين، وقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن أي المكذبين. وأما في الاصطلاح فيختلف إطلاق السنة باختلاف العلم الذي تطلق فيه، فهي عند المحدثين لا أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح ذلك دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، فهي موافقة للحديث على هذا. ويقال الحديث أخص من هذا أن الحديث في الأصل يطلق على الأقوال دون الأفعال والتقريرات، والسنة تشمل كل ذلك. وهي عند الفقهاء صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا غير جازم. فالفعل الشرعي المأمور به إما أن يؤمر به أمرا جازما فهو الواجب وصفته الوجوب، وإما أن يؤمر به أمرا غير جازم فهذا يسمى سنة. وفي ذلك تفصيلات تذكر في الأصول، وهي التفريق بين السنة والنذر والتطوع والمستحب، وهي مذكورة في الأصول مبينة. وأما في علم العقائد المقصود بالسنة ما يخالف البدعة، ولهذا جاءت مخالفة للبدعة ومعارضة لها في مثل قول حسان رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللوائد من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله ومن أمر الذي شرعه، تجد تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع. ولذلك كان مالك رحمه الله يقول: فإن فخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدايع. والسنة هنا المقصود بها ما يخالف البدعة. فالشيخ هنا ينظم كلام ابن أبي زيد في الرسالة رحمه الله، فإنه ذكر أنه أن الإيمان لا يتم إلا باعتقاد، ولا يتم الاعتقاد إلا بقول، ولا يتم القول إلا بعمل، ولا ينفع اعتقاد وقول وعمل إلا بنية، ولا يتم ينفع الاعتقاد والقول والعمل بالنية إلا بمتابعة السنة. المقصود بذلك سنة الاعتقاد، السنة عند العقائد، السنة عند سواها، وبالعمل زيادة ونقصا من الاحتمال. يقول إن الإيمان يزيد وينقص، فبالعمل زيادة ونقصا من الاحتمال، أي الزيادة والنقص يحتمل، فبزيادة العمل يزداد الإيمان وبنقصه ينقص. لذلك قال: وبالعمل زيادة ونقصا، أي بزيادة العمل ونقصه، المثل احتمل مثل العمل من الزيادة والنقص يحتمل الإيمان، فيزداد بزيادة العمل وينقص بنقص العمل. وهذا اختيار من الشيخ للمذهب الأوسط من المذاهب الثلاثة التي ذكرناها في الكلام على زيادة الإيمان والنقص. بالنسبة لحديث حوالة رضي الله عنه أنه خرج يمشي فلقيه أبو بكر فسأله: وما يبكيك؟ فقال: نافق حنظله. فقال: ولم؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا الجنة والنار، فإذا خرجنا من عنده وعاصرنا أهلنا لم نستشعر ذلك. الحديث صحيح مسلم. هذا الحديث وإن كان يشعر بأن مقام التذكر والتأثر يتفاوت، إلا أنه هنا يتعلق هذا بإحسان باب الإيمان ناحية المصطلح العقائدي. فإذا كان عن الإسلام أن الدين ثلاثة عناصر: الإيمان والإسلام والإحسان. فحديث حولة هنا يتعلق بالإحسان بما يتعلق بإيذار الآخرة على الأولى والانشغال بها وتعلق القلب بالله وبما عنده وخوفه منه ورجائه. وهو ما يتعلق بالرجاء والخوف والاتصال بالله لا بما يتعلق بالإيمان المحيط المزال العقلي. كذلك ما ورد من الآثار من نسبة زيادة الإيمان لبعض الناس مع أعمالهم ليس أكثر من أعمالهم سواه، لكن إخلاصهم وأعمالهم الباطنية قد تكون أكثر، والعمل هنا يشمل الجميع. وأيضا فقد يطلق زيادة الإيمان على الإطلاق الأول الذي لا خلاف فيه، وهو إطلاق الإيمان على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود بذلك الاتباع، فإن الله سبحانه وتعالى قسم عباده أهل الإيمان إلى قسمين، القسم الأول الذين اجتلاهم، وهؤلاء غير الله قلوبهم من الإيمان دون أن يشتغلوا ودون أن يتعبوا أنفسهم بالمجاهدة، والقسم الثاني الذين هداهم، وهؤلاء هم الذين يتعبوا أنفسهم بالمجاهدة وبمحاولة زيادة القناعة وزيادة طمأنينة القلب. وذكر الله سبحانه وتعالى تكوينه بقوله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من منيب، فالاتباع لم يشرك إلا بمشيئته، والهداية شرطها من إنابة، والإنابة من عمل المكلف وكاله، فيتبين الفرق بين الأمرين. وهذا المعنى قد أخذه الصوفية حين فرقوا بين الجانبين، فذكروا أن الواصلين لله سبحانه وتعالى بمعرفة الله ينقسمون إلى قسمين، إلى أهل اتباع وأهل هداية، فأهل اتباع سموهم بالمجهودين وأهل الهداية سموهم بالسالكين. ولذلك يقولون المجلوب لا يسلك والسالك يمكن ان يسلك، مقصود هنا ان من ملا الله قلبه بقناعه الايمان دون ان يسلم نفسه بالعمل ودون ان يسلم نفسه بالتعمر والمجاهده لا يستطيع ان يربي غيره، لانه ما عرف المفاوز ولا عرف كثيرا من العلوم والمشكلات التي تمر بها النفوس. اما السالك هو الذي تعب في المجاهده والصبر، فصبر عن معصية الله وصبر على طاعته ووجد مزالق النفوس وعرف أوقات الضعف وأوقات الإخوان على الله سبحانه وتعالى، هذا يستطيع أن يربي، أن يسلك المعاناة يستطيع أن يربي. وهذا السلام وإن كان ثلاث مصطلحا مصطلحاتهم لكنه مقبول الشرع، لأنك تعرف الآن أن بعض الناس أذكياء بفطرتهم، هؤلاء يمكن أن يقرأ أحدهم هذا الكتاب فيستوعبه مرة واحدة لكنه لا يستطيع شرحه. أما من درس الكتاب وشرح له وفهمه بذلك فيستطيع أن يشرحه وأن يبين كثيرا من الأمور التي لا يمكن أن يعرفها الأول بمجرد صريحة. فإذا هذا فرق بين الأمرين، فهو مثل الفرق بين الجلد والسلوك، بين طريقتين الجلد والسلوك. وعلى هذا أولئك الأقوام الذين جاء فيهم بعض القصص والحكايات وبعض الآثار الصحيحة وصفوا بزيادة في نسوب الإيمان ومستواه، لعلهم من الذين اجتباهم الله ولم يتعبوا أنفسهم بالمجاهدة في العمل. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلموا وقاتلوا وقاتلوا ثم أسلموا، فقال أسلم ثم قاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. فهذا أصبح صحابيا من أعلى الصحابة منزلة لأنه أصبح من الشهداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يقال فيما يتعلق بالذين ماتوا قبل أن ينزل كثير من القرآن، حديث خويلد توفيت ولم تصلي والصلوات مهرورة، ولن تصل لأن رمضان ما فرض إلا بعدها، ولن تحج حجا واجبا لأن الحج ما فرض إلا بعدها، ولن تزكي لأن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة. ومع ذلك من أسماء الناس إيمان، وكثير من التفصيلات لم تتعلمها تفصيل. نعم، كذلك صاحب ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو الذي قال له لا حج ولا دين، هذا لم يرى كثيرا في صلاته ولا كثيرا في صيامه ولا ذكره، لكنه كان في قلبه لا يجد ضليلة على نفسه، فبهذا شهد له جميعا. بالنسبة لما يذكره أهل العلم من أن النجاة القوية مشروطة بالإيمان، هذا لا خلاف فيه بين الناس، لأن من لم يؤمن ولو حمل حمزان الجبال من أعمال صالحة قطعا لا تزعر،
قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا المقصود أن من كان مؤمنا حتى لو لم يعمل عملا سيخرج من النار لو مكث فيها قدر رمل حارسه، لأن الله سيقول أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما من كان كافرا بالله لم يؤمن ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه قطعا في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لمؤمن دين لا شبه الله على وجهه في النار. فمن مات على الكفر سيدخل النار خالدا مخلدا أبدا لا يخرج منه. ومن مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فصاعدا لا بد أن يخرج من النار حتى لا دخله. وهذا المقصود هنا بأن الإيمان شرط النجاة. ابن هي هذا الصدق أقل شيء منه هو الإيمان. وكذلك حديث القبضة الربانية التي يحمدها الله سبحانه وتعالى من أهل النار في الإسلام والجنة فإنه يحمل على من سار في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن من ليس كذلك لا يدخل الجنة. ويمكن أن يحمل على الذين لم يكلفوا أصلا لم دخل منهم في سوق آدم إن آدم سيخرج بعض النار لأن الله تعالى له من المحشر بكل أجل 999 فتكون القبضة من هؤلاء. ولذلك جاء في حبل الشفاعة انتهت شفاعة الشافعين وبقي الشفاعة أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يشفع من لم يشفع له إن من ذي قلبه مثقال ذرة من إيمان هذه الشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى إنما تقضي الشفاعة في الأخرى. كيف سؤال عن على غضب الله سبحانه وتعالى يوم المحشر ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اين هو من رحمته حيث ادخرت 99 رحمه رحمه وانزل في الدنيا رحمه واحده في النهايه تراحم الخلائق وانها بانهم قد تابع الاب لتحاذرها عن ولدها. وجواب عن هذا ان تلك الرحمات 99 مدخرت لعباده المؤمنين في الجنه فقط، واما المحشر فإن رحمتهم إنما هي من رحمة أهل الدنيا لأنهم يرحمون بمحمد صلى الله عليه وسلم بشفاعته وهو رحمة مهداة إلى أهل الدنيا فهي من الرحمة الواحدة، لكن الرحمات تسعين في الجنة فقط في أهل الدنيا. يقول إن الإشفاق والخوف والخشية كلها مراتب متقاربة من مراتب الإحسان، كلها من مقامات اليقين، وهذه كلها من أقسام الإحسان وليست من مراتب الإيمان. بالنسبة للفتور الذي قاموا بها الإيمان في بعض الأحيان ينشأ عن أمور متعددة، منها أولا المطاعم والمشارب فهذه كثيرا ما تؤثر في إيمان صاحبها، فكم من شربة يشربها الإنسان أو لقمة يلتقمها تعطلها عن طاعة عظيمة، وقد تكون هي مباحة في حد ذاتها لكنها غير مباركة لم يبارك الله فيها فتقعد بصاحبها عن بعض الأعمال. ولذلك فالبركة شيء في المطاعم والمشارب نفسها، مثل ما نقدر نحن اليوم الفيتامينات والبروتينات الطروية فكذلك البركة من نوعها تماما، لكنها لا نستطيع قياسها ولا نستطيع اكتشافها مثل ما نكتشف البروتينات والفيتامينات مثلا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في موانع استجابة الدعاء الأكل من الحرام، ثم ذكر رجلا قال ان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة، فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث امر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ورؤيه من حرام فانى يستجاب لذلك.
كذلك من أسباب هذا الفتور الاندفاع الشديد، لأنه يقتضي من الإنسان حصول المشقة في بدنه فتكون نفسه قد سبقت بدنه، فيبذل تبذل نفسه ما لا يستطيع في البدن فتكونه قوة. وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بين المبتلى ومن قطع ولا وهن أرفع، قوله في قوله فيبذل فيه بريح. وكذلك أخرج البخاري في صحيح قال حدثنا عبد السلام بن المطهري قال حدثنا عمر بن علي عن معلم بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه، وفي روايه ولن يشاد الدين الا غلبه، وفي روايه ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والراحه لشيء من الدجن. كذلك السبب الثالث من اسباب هذا الفتور استعجال النتائج، فكثير من الناس يعلق اعمالا بنتائج معينه بحصولها، وهذه النتائج ليست بنات الاسباب، فالنتائج من قدر الله والاسباب من قدر الله، لكن لا يحل توكل على الاسباب والاعتماد عليها بل هو شركه، ولا يحل تركها بل هو معصيته. فعلى الانسان ان يباشر الاسباب وهو يعلم ان النتائج الى الله شاء أداها وإن شاء لم يؤدها. وعلى هذا فإن تعلق قلبه بتلك النتائج كثيرا ما يمتحنه الله بتأخرها. فلذلك في قاعدة معروفة قاعدة فقهية لا تعجل الشيء قبل إدبانه عوقب بحماله، فكثيرا ما يعاقب بحمال ذلك ومن هنا يصاب بإحباطه فيقصد ذلك فتورا منه. كذلك من أسباب الفتور عدم وجود المنافسين، فلا يجد الإنسان من ينافسه فنفوسه مبنية على الزلم، وإذا شعر الإنسان بالمنافسة كيف سيزداد تبتية، وإذا لم يشعر بالمنافسة كيف سيفسد، وتعرفون قول الله سبحانه وتعالى في ذلك بين التنافس والمتنافس وهم منافسة الصحابة فيما بينهم تبتية في سبيل الله من الزلم. لا شك أن بعض الأعمال قد يرتب الله سبحانه وتعالى عليها رضوانه الأكبر، فإذا رضي عن قوم رضاه الأكبر الذي لا يسقط بعده فإنه لا يضرهم ما فعلوه. وقد اختلف العلماء ما معنى ذلك، فقال طائفة منهم يفعلون الذنب وهو مرفوح فتسبق المغفرة الذنب أصلا، فنحن لا ذنوبنا تعقبها المغفرة، فيغفر الله لنا بعد حصول المغفرة إذا تبنا واستغفرنا، وأولئك ذنوبهم سبقت من المغفرة فهم يفعلون الذنب وهو مغفور أصلا. وقال طائفة أخرى بل يفعلونه ذنبا مبغوضا إلى الله سبحانه وتعالى ثم يتوب الله عليه وقد تعهد لهم بذلك فتكون توبته عليه دائما تأتي بعد وقوع الذنب. فمن الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذين سقط بعده الذين شهدوا معركة بدر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد اطلعوا. وكذلك الذين بايعوا تحت الشجره فانزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلموا ما في قلوبهم فانزلوا السكينه عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلد النار احد بايع تحت الشجره. وفي حديث جابر في صحيح مسلم انه قال لهم حين بايعوا تحت الشجره انتم افضل اهل الارض، في رواية أنتم خير أهل الأرض. وكذلك في حديث عثمان بن عفان لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم حين جهز جيش الأسرة وحين اشترى بين الأمومة فجعل دلوه في معادلاء المسلمين ونحو ذلك من الأعمال، لكن هذا لا يمكن أن يكون نوعا من العمل من فعله يثاب هذا الثواب، فإنما يعرف هذا بالوحي يعرف به أن محمد رضوان الله الأكبر على فلان من الناس غير محله. فقد عرفنا نحن بالوحي ان رضوان الله الاكبر حل على كل من حضر معركه بدر وكل من بايع تحت الشجره وعلى اقوام باعيانهم اخبر الله عن رضاه عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن ان نقول نحن الان هذا العمل من فعله مثلا من شهد ولايه الاف المجاهد من باب على عثمان يحل عليه رضوان الله قياسا، لا بل الله اعلم من يتقبل منه لما يتقبل الله من المتقين. سؤال، هل ما زال الإيمان الأكبر متحققا الآن يمكن أن يقع على الناس؟ نعم، ما كان عطاء ربك محظورا، نسأل الله أن يحلها لنا إيمانه الأكبر الذي لا تقطع عنه. ولا لا نحن لا نمنعه أبدا، لكننا لا نطلع عليه لأن الوحي قد انقطع وهو لا يعلم إلا عن طريق الوحي، لكن نسأل الله أن نكون من حل عليه إيمانه الأكبر الذي لا تقطع عنه. فلا يجينا إلا ذلك، يصبحون الليل والنهار، فلا يجينا إلا إيمان الله الأكبر الذي لا تقطع عنه. الرضوان ينقسم الى قسمين، الى رضوان اصغر ورضوان اكبر. فالرضوان الاصغر هو المتعلق بذنب بعينه كمن اسلم بعد الكفر او تاب من ذنب معين فتاب الله عليه، فهذا رضوان اصغر يمكن ان يذنب الانسان بعده ويكتب عليه ذلك الذنب. والرضوان الاكبر هو الذي يغفر ما تقدم وما تاخر فيحل عليه على كل اعماله. مما يذكره في الرضوان الاكبر ما اخرجه البخاري في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد يذنب ثم يقول يا ربي اذنبت وعلمت انه لا يغفر الذنوب الا انت وقد استغفرت وقلت اليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعل ثم ينكث ما شاء الله ان ينكث ثم يذنب فيقول يا ربي اذنبت وعلمت انه لا يغفر الذنوب الا انت وقد استغفرت وقلت اليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعل ثم ينكث ما شاء الله ان ينكث ثم يذنب فيقول يا ربي اذنبت وعلمت انه لا يغفر الذنوب الا انت وقد استغفرت وقلت اليك فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به لا يضر عبدي ما فعل بعدها ابدا، فهذا يحل عليه رضوان الله. لكننا لا نعرف هذا نحن بعينه، لا نعرف هل اجاب الله عبده بهذا، اجاب الله احدا منا بهذا الا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من الرضوان الاكبر لأنه من المرة الأولى قال قد بعثت في رضوان أصغر، المرة الثانية رضوان أصغر، المرة الثالثة رضوان أكبر. بالنسبة لحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، المقصود به ما يشمل حسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الناس، وهو يشمل ما يقتضي من الإنسان الإحسان عموما، الإحسان في أدبه مع الله، والإحسان في معاملة والديه، والإحسان في معاملة أهله وولده، والإحسان في معاملة جيرانه، والإحسان في معاملة عامة المسلمين، والإحسان في معاملة سائر الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عن سداد بن عوس وأبوذر رضي الله عنهما إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سبرته وليحل ريحته، وهذا هو الرحمة، والله كتبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك يقول الحكيم يرحم بني جميع الخلق كلهم وانظر اليهم بعين الرفق والشفقه واغفر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. فهذا الخلق هو ركن رخيص من اركان هذا الدين، وهو القيم التي جاء بها هذا الدين وفرضها وشرعها. ولذلك من اراد ان يتعامل مع هذا الدين بجفاء وجفاء ولا يستعمل جانبه العاطفية فيه ولا يهتم به لا يمكن أن يكون من أكمل المؤمنين إيمانا أبدا، وهو يهمل هذا الجانب وكثيرا ما يقع منهم مجازفات وصلح وتشدد على الناس بغير موضعه. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح يا عطاء إنك يجتمع في مجلسك الناس يقتل الفرق الإسلامية وإني أكلمهم ذا يشتد عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. هذا حسن المعاملة عموما اسم الدين.